السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع النذر والذبح وشبهات أهل البدعة في توحيد العبادة، وكنا تكلمنا على النذر وقلنا بأنهم من أفعال أهل الجاهلية أنهم كانوا ينذرون لأصنامهم ولأوثانهم، كما قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال ابن عباس: إن عدا الله كانوا إذا حرثوا حرصا أو كانت لهم ثمرة جعلوا الله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه الوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه الوثن فسقى شيئا جعلوه لا جعلوا ذلك الوثن، أعوذ بالله من غضب الله. وإن سقط شيء من الحرص والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمى الوثن تركوه الوثن، يعني في كل الأحوال ما في قسمة عدل، في كل الأحوال ما في قسمة عدل. عليكم السلام وكاته، أحسن الله عليكم، رحمة الله سرايا سيدتي وسيدة المجلس، أحسن الله لك. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فأجعلونها للأوثان، ولازم أنهم يحرمونه لله، فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وهذه من أفعال المشركين أنهم كانوا ينذرون لغير الله جل في أولا. ومن أفعالهم أيضا تسيب السوائب لآلهتين، كما قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما شاء الله. قال سعيد المسيب: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، يمنع ضرها للطواغيت فلا حلب أحد من الناس، والسائبة كانوا سيبونها لآلهتهم لا حمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر في أول النتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا سيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل لم يحمل عليه شيء وسموه الحام. وقد اتفق العلماء إجماعا أنه على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وقال ابن القيم: ما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت يقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. ويقول حفظ أبو العباس الأذرعي: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء الصالح والصالحين، فإن قصد النذر بذلك هو الغالب وهو الواقع من قصود العاقد في تعظيم البقعة أو المشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبة إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أن ما يدفع بها البلاء واستجب بها النعماء واستشفي بها النذر لها بالأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل أنه جلس إليها أو استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيد، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني، نعم يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وغير ذلك. والنقل كثير عن العلماء الذين أظهروا بأن النذر لغير الله شرك. أنا أقول يعني لنا أن نقف وقفة يسيرة بأننا نبين النذر وقضية النذر والذبح، فنقول عن النذر فقط بالكلام على النذر، النذر عبادة، أول شيء لابد نثبته النذر عبادة، لأننا سنسير على قاعدة لتكم تحفظوها جيدا وتكتبوها جيدا وتنشروها جيدا، بأن تقولوا ما ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. أي عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. كل عبادة سواء من نذر أو ذبح أو استعانة أو استغاثة، كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وأما النذر فالنذر عبادة، والدلالة على ذلك قول الله تعالى وليوفوا نذرهم وليطافوا بالبيت العتيق، وهذه فيها دلالة أيضا يعني على الأمر بالوفاء بالنذر، وإن الله لا يأمر إلا بما يحب، وإن الله لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وأيضا من الدلالة على أن النذر عبادة أن الله جل في علاه قال أيضا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، وهذا المعرض معرض المن عليكم السلام وكاته، ومعرض المدح، ولا يمدح الله جل في علاه إلا بعبادة تقرب بها العبد إليه وهو الذي شرعها. ولذلك قلنا العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإذا النذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا النذر عبادة، فإن كان النذر عبادة، وأيضا من الدلالة على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، أمر. من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فأقول إخوتي الكرام وأقسام النذر، النذر المطلق دون التعليق، يقول نذرت لله أن أصوم يوما وأفطر يوما، نذرت لله أن أصلي 100 ركعة على الإطلاق، وهذا حكمه يدور بين الكراهة وبين الحرمة، وقد بينت ذلك أنا في الدروس الأولى على أنه الذي أتبناه أنه حرام، ولأن الإنسان يحمل نفسه فوق طاقتها، فقد قال الله جل في علاه ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضل لنصدقن ونكونن من الشاكرين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا وتولوا وهم معرضون. الغرض المقصود بأنه هنا يعني لما تولى ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضل لنصدقن، أعطاهم الله جل في علاه فلم يفعلوا، فهو يأخذ بسبيل ما يمكن أن يوقعه في الحرمة أو في الإثم. فإما أن نقول أنه على الكراهة لأنه وسيلة، وإما أن نقول هو على التحريم حتى لو كانت نزل الله جل في علاه طاعة، صيام يوم وإفطار يوم أو قراءة القرآن أو صلاة 100 ركعة، هذا نذر يفي به لأنه طاعة، والنذر الطاعة لابد من الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأما النذر المعلق أن يقول إن شفى ابني تصدقت 1000 وإن شفى ابنتي 100 ركعة أصليها، هذا يظن الجاهل أنه يؤثر في القدر شيء، لا يؤثر في القدر شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يؤثر في القدر شيء إلا أنه يستخرج به من البخيل، إلا أنه يستخرج به من البخيل. فالناذر المعلق هذا مفاده سوء أدب مع الله جل وعلا، كأنه قال لن أعبدك حتى تعطيني، حقق لي هذا وأنا أعبدك، أعوذ بالله، في سوء أدب مع الله جل وعلا. لكن من نذر أن يطيع الله، في الخلاصة سواء معلق أو غير معلق، من نذر أن يطيع الله فواجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله واجب عليه الوفاء. يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا. القسم الثاني نذر المعصية، ونذر المعصية هنا أن ينذر المرء أن يفعل شيئا محرما كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك من الأمور الكبائر، فهو النظر لله جل وعلا أن يعصيه، فإنا نقول هذا أكفى، يعني هذا أقبح ما يكون، أيحسن الله إليك بالنعائم وتتبغض إليه بالمعاصي. فالصحيح أن من نظر أن يعصي الله فلم يعصي فمن نظر أن يعصي الله فلم يعصي لا يجب عليه أن لا يعصي، فلم يعصي فهو مطيع لله جل وعلا. ومن نظر أن يعصي الله فوقع في الإثم والمعصية فإننا نقول الآن لا ينعقد اليمين أو لا ينعقد النذر، هذا النذر لا ينعقد، وبعد اتفاق الأمة على أنه لا ينعقد نعم، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لأن اليمين لا ينعقد أو النذر لا ينعقد. لكن بعد اتفاق الأمة على ذلك اختلفوا في مسألة الكفارة، هل عليه كفارة أم لا؟ وصح الراجح على قول الجماهير أنه لا كفارة عليه، لأنه حالات كثيرة أن السلام لم يأمر بالكفارة، كالمرأة التي يعني نظرت أن تمشي إلى بيت الحرام وأيضا لا تغطي رأسها، فقال قل لها فلتغطي رأسها ولتركب. ولم يأمرها بمعصية ولم يأمرها بالكفارة. حتى رجل الذي نظر أن يقوم ولا يقعد ويصوم ولا ينام جعل الله جل وعلا قال له قول له يقعد ويصوم ويفطر، فأرشده ولم يأمره بكفارة اليمين. طيب هنا يبقى إذا نذر الطاعة، نذر المعصية. القسم الثالث نذر اللجاج، نذر اللجاج المخاصمة، لأنه في غضب يكون في غضب إلا من غضب اللجاج، يعني بلغ الغضب مبلغ معه، معنى رجل يكلم رجل يقول له أبوك كذا وكذا والآخر يقول أبوك كذا وكذا، هذا ما يسمى بنذر اللجاج. القسم الرابع هو نذر المباح، كأن ينذر أن يأكل أكلا مباحا أو يلبس لبسا مباحا، هذا له أن يوفي، وله أن لا يوفي وإن لم يوفي الأولى له والأحوط أن يكفر عن يمينه، من حلف أمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. القسم الخامس من النذور هو نذر مكروه ليس بمحرم، هو أن ينذر لله أن يفعل شيئا مبغوض. لو قلنا الطلاق الحديث ضعيف فيه، فلو كان صحيحا لقلنا الطلاق. يبقى إذا نذر الطاعة، نذر المعصية، نذر الطاعة بالاتفاق وجب الوفاء به، نذر المعصية وجب عدم الوفاء به، وفي والثاني ونذر معصية قال من نذر أن يعصي فلا يعصي، ولم يقل كفارته كفارة يمين. لذلك الأرجح أنه لا كفارة فيه. ثم نزل اللجاج هو الغضب أو المحاككة، فهذا النذر الرابع نذر مباح، كما قلنا أن يلبس قميصا، أن يشرب ماء، فنقول له هذا نذر مباح. أنت مخير بين أن تفي وبين أن تكفر عن يمينك. القسم الخامس هو نذر المكروه ليس محرم، وهذا أيضا كما قلت عليه أن يفي به. يبقى توصيف أو بيان التوصيفي لمسألة النذر. النذر صار عبادة، القاعدة التي تطبق كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. النذر عبادة، إذن لا يصرف إلا لله جل في علاه. الذبح عبادة، إذن لا يصرف إلا لله جل في علاه. وعندنا هنا المسألة إذا نظر إن شفى الله ابنه أن يأتي بطعام عند السادة البدوي أو غيره، هذه بدعة وسنفصل في القول. أو نظر للميت، قال نظر للميت، نذر قال نذرت ثم جعلها للميت للبدوي أو لغيره، فهذا شرك، هذا كفر. لكننا لابد نفهم على مسائل إقامة الحجة الشبهة، هل هنا أم لا؟ هذه مسائل ستأتي. فإذا نظر للبدوي أو نظر لفاطمة الزهراء نقول له أنت الآن وقعت في الشرك، لأن النظر عبادة، والنذر إذا كان عبادة لا يكون إلا لله جل في علاه. صرفوا هذا النذر لغير الله جل في علاه يقع في الشرك. نظر الميت نذرا دون اعتقاد، نتكلم أصلا على توحيد الإلهية، نظرا بذبح أو نظر بإطعام، نظر بأي شيء، سرج على القبر، نظر المقبول بذلك، فهذا نذر عبادة صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك، وهذا شرك في الإلهية. لو اعتقد فيه في المنظور له اعتقد فيه النفع والضر يكفر كفر أكبر أيضا، ولكن من ناحية الربوبية لا من ناحية الإلهية. يبقى كل نذر كان لغير الله فلا فهو شرك. وسنبين أن شبهات توحيد العبادة عند هؤلاء يأتون بشيء يلبسون بها الناس. والصحيح أنه النذر إذا نذر لغير الله إلا الفلاة فقد صرف عبادة غير الله. والقاعدة كل عبادة سبب الفرق بشرع أنها سبب عبادة، فصرف ولا تحيد صرف غير الله شرك، وهذا شرك أكبر. لكن من نظر لله، النذر هو لله وفي فيه لله، لكنه في موطن من مواطن الشرك يعني كالقبور وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال كان فيها وسن يعبد؟ قال لا. فإذا النذر وحده يكون إن كان غير الله فهو شرك أكبر. هو النذر إذا كان في شخص يعتقد فهذا شرك في الربوبية، أيضا شرك في الربوبية. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على النذر بشبهاتهم، كيف أنهم يجوزون النذور للقبور والسرج عليها، نبين ذلك إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. وأستسمحكم الله لأني متعب جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بذلك الأمة الإسلامية. لكن بالخلاصة قبل أن أذهب، بأن النذر إذا كان نذر طاعة ونذر معصية وجوب الوفاء، والمعصية عدم وجوب الوفاء. وبينا أقسام النذور رضي الله كما أقسام النذور: نذر الجهج، نذر الطاعة، نذر المعصية. نذر الطاعة وجب الوفاء، نذر المعصية وجب عدم الوفاء، نذر اللجاج إما أن يفي إما أن يكفر. النذر يكفر آميني. النذر المباح هو مخير بين الوفاء وبين التكفير، يكفر، لأن هنا النذر ينزل منزلة اليمين. كلية المسألة التي نريد نتكلم عنها أنه لو نظر لغير الله إلا لفعلها أثبتنا بأن النذر عبادة، فصرفها لله توحيد، صرفه لغير الله شرك، على الاختلاف الكلي في هذا الباب. لكن العبادة إذا ثبت بالشرع أنها عبادة، صرفه لله توحيد، صرفه لغير الله شرك. فلو نظر فقط للبدوي قد صرف عبادة لغير الله إلا لفعلها للبدوي. فإذا العبادة إذا صرفت غير الله جل في علاه يكون كل عبادة ثبت بشرع أنها عبادة لابد من صرفها لله، لو صرفها غير الله تكون شركا، صرفها لله توحيد. إن شاء الله المحاضرة القادمة نختم بها الكلام على النذر وننتقل إلى الذبح، لكن نبين كيف كان الأمر أن يكون كفرا أكبر لا كفر أصغر. إن شاء الله في الدرس القادم نبينه. لو في أي أسئلة تفضلوا. نذر المعصية يجب عدم الوفاء. الخلاف العلماء في نذر المعصية هل عليه كفارة أم لا. حابلة قالوا عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفرته كفارة يمين. وصحن فيه نوعات كثيرة وقعت المحظور والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر عنهم. سامحوني. امين. الان انا تعبت جدا، يبقى انا فيها تعبان جدا ومؤثر على صداع علي. أنا كان أهم شيء عندي وبين خلاصة النذر، وأن النذر عبادة، والقاعدة تطبيقها عليكم. كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. والكلام عمليا في هذا الباب كما قلت: إذا نظر لله جل في علاه لا المقبور لكن استملح المكان، هذه بدعة، هذه بدعة. ولو نظر لغير الله إذا فعل هذه العبادة فقد صرف العبادة غير الله، ولو اعتقد في من نظر له اعتقد نفع الضر فهذا كفر كفرا أكبر كلية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.